أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا بأن الولي يتيم حق بالمجنون هل يزمن بتصرفه في مال اليتيم أو مال المجنون أو لا يزمن. ذكرنا أن هناك أقوالا، قول بعدم الزمان مطلقا كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، وليس للسبي إذا بلغ إبطال تصرفات الولي وإلغائها وإن كان بنظره باطلا ليس له ذلك. أو المجنون إذا صار عاقلا ليس له إبطال تصرفات الولي وإلغائها وإن كان بنظره هذه التصرفات باطلة ليس له ذلك. القول الثاني التفصيل بين ما إذا كان المال المعطى للفقير موجودا عنده وما إذا كان تالفا. فإذا كان موجودا فللسبي إذا بلغ ورعى أن تصرف الولي غير صحيح فله أن يأخذ هذا المال ويسترده إليه وأما إذا تلف فلا زمان على الولي، لأن يد الولي لأمينه فلا زمان عليها. القول الثالث أن الولي يزمن مطلقا إذا رعى السبي بعد بلوغه اجتهادا أو تقليدا بطلان تصرف الولي فهو ضامن، سواء كان المال المعطى للفقير موجودا أم كان تالفا. فإذا كان موجودا يسترد نفس المال، وإن كان تالفا يطلب الولي بالمثل أو القيمة هذه الأقوال في المسألة. ولا بد من التكلم في أمور. الأمر الأول أن ولاية الولي كالأب أو الجد من قبل الأب أو الحاكم الشرعي على مال اليتيم ومال المجنون، ولايته كولاية المالك على أمواله. فإن السبي ممنوع من التصرف في ماله، وكذلك المجنون ممنوع من التصرف في ماله. والشارع جعل أمواله تحت اختيار الوليه، وهو الأب أو الجد من قبل الأب أو الحاكم الشرعي. فالولي كالمالك. غاية الأمر أن ولاية المالك دائرتها أوسع من دائرة ولاية الولي، فإن للمالك أن يتصرف في ماله كيف ما شاء، سواء كان في هذا التصرف مصلحة أم لم تكن، وسواء كانت فيه مفسدة أو لم تكن فتصرفه نافذ. أما ولاية الولي فهي محدودة ليست دائرتها متسعة محدودة بما إذا لم تكن في التصرف في أموال السبي أو المجنون مفسدة، كما إذا كانت الولاية من الأب أو الجد من قبل الأب، أو فيه مصلحة كما إذا كان الولاية من الحاكم الشرعي. وأما إذا لم تكن فيه مصلحة فلا يصح تصرف الحاكم الشرعي في هذا المال، أي في مال السبي أو المجنون، ولا ولاية له. وكذلك إذا كان في التصرف مفسدة فلا ولاية للأب. التصرف في مال السبي إذا كانت فيه مفسدة، التصرف في مال المجنون إذا كانت فيه مفسدة فلا ولاية له. ولاية له. الأمر الثاني أن الزكاة المستحبة كما ذكرنا سابقا مجرد تكليف وليس وضعا، إلا يكون الفقير شريكا مع المالك في عشر ماله أو نصف عشره، بل مجرد تكليف يستحب أن يخرج عشر ماله أو نصف عشره بعنوان الزكاة، أي بعنوان الصدقة المعنونة بعنوان الزكاة من ماله ويعطاه للفقير لمستحقيه. وإلا فالفقير لا يكون شريكا مع المالك في المال، المال كله ملك للمالك، آية الأمر يستحب عليه كما في أموال التجارة يستحق الزكاة فيها، فهو مجرد تكليف. وإلا فالفقير لا يكون شريكا مع التاجر في أمواله، وما نحن فيهم كذلك. فإن استحباب إخراج الزكاة من مال السبي أو من مال المجنون مجرد تكليف وليس فقير شريكا مع السبي في عشر ماله أو نصف عشره، وكذلك شريكا مع المجنون في عشر ماله أو نصف عشره مجرد تكليف. الأمر الثالث أن السبي إذا بلغ ووصل حد التكليف وقلد مجتهدا يرى عدم استحباب الزكاة في ماله ولا مال المجنون، يرى ذلك، فهل للسبي إذا بلغ بمقتضى تقليده أن يرجع إلى الولي ويطالب بالمال؟ إذا فرضنا أن الولي أخرج عشر ماله أو نصف عشره وأعطاه للفقير، فهل للسبي البالغ بمقتضى تقليده أن يرجع إلى الولي ويطالب بالمال الذي أخرجه من ماله بمقتضى تقليدي أو ليس له ذلك؟ ومن الواضح أنه ليس للسبي ذلك، فإن الولي قد تصرف بمقتضى ولايته تقليدا أو اجتهادا ويرى وظيفته ذلك وظيفته بمقتضى تقليده أو بمقتضى اجتهاده تصرفه كان من باب الولاية بملاك الولاية وليس للسبي بعد البلوغ إبطال هذا التصرف ولو بتقليده أو إبطال غاية هذا التصرف ولو بتقليده نعم إذا علم السبي وجدانا أن تصرف الولي في غير ولايته كان أن الولي يعلم أن في هذا التصرف مفسدة ومع ذلك تصرف فيه أو في أنها في أن في هذا التصرف ليست مصلحة ومع ذلك تصرف فيه إذا علم ذلك وجدانا كأن هذا التصرف ليس بملاك ولايته فعندئذ لا شبهة في أن الولي ضامن لأنه تصرف تصرفه ليس بمقتضى ولايته بل تصرفه خارج عن ولايته لأنه تصرف عمدا وملتفتا إلى أن في هذا التصرف مفسدة ومع ذلك تصرف مفسدة على السبي أو المجنون أو لا مصلحة لهما ومع ذلك تصرف هذا تصرف خارج عن دائرة ولايته فهذا خارج عن محل الكلام فمحل الكلام هو أن تصرف الولي بمقتضى ولايته وهو تصرفه بمقتضى ولايته تصرف اجتهادا أو تقليدا بملاك ولايته على أموال السبي وأموال المجنون فعندئذ ليس للسبي بعد بلوغه أن يرجع إلى الولي بمقتضى تقليده ويطالبه بالمال ليس له ذلك لأن السبي لا يعلم بأن تصرف الولي غير صحيح آية الأمر أنه خلد مجتهدا يرى عدم تعلق الزكاة بمال السبي وبمال المجنون ومن الواضح أن اجتهاد هذا المجتهد لا يكشف عن بطلان المجتهد الأول أن اجتهاد المجتهد الأول باطل كلاهما اجتهاد وزني وكشفه عن الواقع بالزنة فلا يكون اجتهاده كاشفا عن بطلان الاجتهاد الأول فإذن الولي تصرف بمقتضى اجتهاده وتقليده وإن فرضنا أن من قلد السبي بعد بلوغه أعلم من الولي إذا كان مجتهدا أو أعلم من مقلده إذا كان مقلدا مع ذلك ليس للسبي الرجوع إلى الولي لأن الولي تصرف بمقتضى ولايته ووظيفته لأنه يرى وظيفته العمل باجتهاده او عمل به اجتهاد میرا صالحان لتقلید وظیفته ظاهر فالعمل الولی یکون به مقتضا ولایته و وظیفت شرعی فی ظرفه و اما السبی بعد البلوغ و وصوله الی حد التکلیف و رجع الی مجتهد یرا عدم تعلق الزکات بماله لا اثر له ولا يوجب جواز رجوع الى الولي بل لو كان المال المعطى بعنوان الزكاة موجودا عند الفقير فمع ذلك ليس للسبي بعد بلوغه وتقليده بمقتضى تقليده أن يسترد هذا المال لأن هذا المال محتمل أن يكون ملكا للفقير بمقتضى إعطاء الولي له ويحتمل أنه لا يكون ملكا له فهو مشكوك والاستصحاب في المقام لا يجري لأن الشبهة حكمية والاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية إما من جهة التعارض كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه أو من جهة أخرى كما بيناه على كلا التقديرين أن الاستصحاب بقاء ملكية السبي لا يجري في المقام لأن الشبهة حكمية فالاستصحاب غير جار في الشبهات الحكمية فإذا ليس للسبي أن يأخذ هذا المال فإن الولي بمقتضى ولايته قد أعطى هذا المال للفقير والفقير بتسلمه هذا المال وقبضه يكون مالكا وليس للسبي إلغاء تصرف الولي فإن تصرفات الولي إذا كان في ظرفها صحيحة فليس للسبي بعد بلوغه إبطال هذه التصرفات فإن إبطالها بحاجة إلى دليل كما هو الحال في سائر التصرفات كما إذا باع مال السبيل ورأى فيه مصلحة أو اشترى مالا للسبي ورأى فيه مصلحة والسبي بعد البلوغ يرى أن في هذا البيع ليست مصلحة بل فيه مفسدة وليس له إبطال هذا البيع وإبطال هذا البيع وإلغاؤه ليس له ذلك فإن تصرفات الولي بمقتضى ولايته في صرفها نافذة وصحيحة وإبطالها بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك ولا دليل على أن للسبي بعد البلوغ حق إبطال هذه التصرفات وإلغائها ومن هنا يظهر أن الصحيح هو ما ذكره المعتن قدس الله نفسه من أن الولي لا يكون ضامنا مطلقا حتى إذا كان المال موجودا عند الفقير فليس للسبي بعد بلوغه استرداده بمقتضى تقليده أو اجتهاده ليس له ذلك الجامع الصحيح وما ذكره قدس سره من أنه ليس للسبيل بعد بلوغه أن يزاحم الوزير وأن يعارض الوزير في تصرفاته، فإن تصرفاته بمقتضى ولايته صحيحة، فإذا كانت صحيحة فإبطالها بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك، فالنتيجة أن القول بالتفصيل غير تام. أما القول بالزمان فلا وجه له أصلا، لأن يد الأمين يد الولي كيد المالك، كما أن المالك لا يضمن بتصرفه في ماله، فكذلك الولي لا يضمن بتصرفه في مال السبيه. إذا كان تصرفه على طبق ولايته لا يضمن يده كيد المالك، فلا وجه للزمان أصلا. فالقول الثالث لا وجه له أصلا. بقي هنا شيء نتكلم.